العلم زادك دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع المدرسة الربانية ومع درس التفسير، وهذا هو الدرس الثامن بفضل الله تبارك وتعالى. وقد تناولنا يعني عدة مواضيع تتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى، وكانت يعني بمثابة المقدمات للدخول إلى تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فتكلمنا عن يعني كيفية التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن أهمية التدبر لكلام الله تبارك وتعالى، ثم تكلمنا عن المحاور الأساسية التي يعني أرشد إليها القرآن الكريم، وثم تكلمنا أيضا عن أو بدأنا من الحلقة الماضية في الكلام على تفسير فاتحة الكتاب، وتكلم المشايخ الكرام عن يعني شيئا من قضية الاستعاذة وتفسير الاستعاذة وأهمية الاستعاذة. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل يعني الكلام على قضية الاستعاذة، لا سيما وأن الإنسان يعني يحتاج في كل أمر أن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يستعيذ به من كل شر سبحانه وتعالى، لا سيما والشيطان يعني لا يدع الإنسان يقبل على كلام الله تبارك وتعالى لا تلاوة ولا تدبرا ولا عملا، فيريد أن يصرف في الإنسان. فالإنسان في قضية التعوذ يعني يتحصن ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويظهر الافتقار لله تبارك وتعالى حتى يقبل على كلام الله تبارك وتعالى، فيستطيع أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى وأن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، ومن ثم يعمل بمقتضى هذا الكلام. في بداية هذه الحلقة أتوجه بالتحية والترحيب لشيخنا الجليل الشيخ محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ،
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويعني كان من المفترض يكون معنا الشيخ أحمد سلامة، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعفو عنه بفضله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون موجود معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخ محمد، قضية الاستعاذة، عايزين نتكلم عن أهمية الاستعاذة ومكانة الاستعاذة لمن أراد يعني أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما من قضية نستطيع أن نبين أهميتها إلا ولا بد من مقدمات. فحقيقة نلحق بما سبق في قضية الاستعاذة مما يبين أهميتها، أن الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق الناس ويعلم قواهم ويعلم ما عند كل واحد من القوى، أمر سبحانه وتعالى في قضية الشيطان وأعوانه أن يستعاذ به وحده سبحانه. فهذا لمن عقل عن الله سبحانه ولمن فهم عن الله سبحانه، يعلم ويفهم أن أهمية الاستعاذة في أن الله تبارك وتعالى أمر بها عباده، وليست هي في مقدمة قراءة القرآن فحسب أمر الله بها، بل عند الغضب كما جاء في السنة أن رجلان تسابا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاذ بن جبل: فرأينا أحدهما كأن أنفه تتقطع من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما به. وقال معاذ بن جبل: فما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فذهب إليه معاذ وقاله وبلغه الكلمة على أن يقولها، لكن الرجل كما في بعض روايات سخر أو ترك وقال: أمجنون أنا؟ ولم يقل هذه الكلمة، ولا زال بحالته التي كان عليها.
أخذته العزة بالإثم.
أخذته عزة، وكان الرجل يعني ينظر إلى نفسه على أنه لا يقولها إلا مجنون، وهذا يعني مما يقع في أزماننا، في أن كثير من الناس لا يستعيذ بالله عز وجل حق الاستعاذة، وهذا لتفريغ القلب من أهميتها. فحقيقة هذا نصح الله لعباده، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة إنما تدخل العبد في معية الله. وهذا وجه جديد في هذه الحلقة نبينه للمستمع الكريم أو للمشاهد الكريم في قضية أهمية الاستعاذة، في أنها تدخل العبد في معية الله سبحانه وتأخذه بعيدا عمن يريد أن يتخطفه وأن يلبس عليه. فلذلك قال
يعني كان الشيخ محمد يعني بالاستعاذة يركن إلى الركن الشديد.
أبارك الله فيك شيخنا. نعم. ولذلك قالها يوسف عليه السلام لما دعي إلى الفرعون قال معاذ الله.
نعم.
يستعيذ بربه سبحانه ويلجأ إليه.
نعم.
فحقيقة هذه المعية ثابتة في قضية الاستعاذة، في أن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما يخرج من كل خوف وقلق واضطراب إلى معية الله سبحانه، وهي المعية الخاصة بأهل الإيمان.
نعم.
فهذا جانب من جوانب أيضا. نعم. أهمية الاستعاذة.
يعني إذا شيخ محمد نقول إن الاستعاذة فيها قدر من العبودية، يعني كان الإنسان يتبرأ من حوله وطوله وقوته إلى حول الله وطوله وقوته، فيركن إلى الله سبحانه وتعالى أنه يعني يتحصن به ويلجأ إليه سبحانه وتعالى وعز وجل.
وعندي كلام رائع جدا لسيدنا جعفر الصادق.
نعم.
وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
هذا الكلام إن شاء الله نستأذن فضيلتك وأخونا الشيخ أحمد في أن يكون ملازما لحلقاتنا فيما يستقبل.
نعم.
وأنا لكنني يعني أسارع إليه.
نعم.
لنعلم أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى ليس هو قول الرجل فقط أعوذ. نعم. بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
إنما أن يستعيذ العبد بآيات الله المقروءة في كتابه العزيز، يستعيذ بها فتملأ صدره عند المحن والشدائد، يستعيذ بها، وهذا هو الاستعاذة العملية. أنت تقول أعوذ بالله أي بآياته سبحانه، أي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن ذلك ما قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، قال عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، ثم قال عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل
كفيل سبحانه وتعالى.
ثم قال جعفر فإني سمعت الله يقول بعقبها يعني بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم قال جعفر وعجبت كذلك كما
أي
قال
أن النجاة فيها شيخ محمد.
نعم.
أي أن النجاة فيها،
النجاة فيها هو الاستعاذة.
نعم.
العملية.
نعم.
الاستعاذة العملية يقول عجبت لمن خاف.
نعم.
أن تخاف من بشر أو تخاف من طالب أو حانق أو حاسد كيف لا تلجأ إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
قال جعفر فإني سمعت الله يقول بعقبها.
نعم.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
نعم.
ثم قال جعفر رضي الله عنه وعجبت لمن اغتم والغم غير الخوف.
نعم.
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله يقول بعقبها فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الثالثة قال وعجبت لمن مكر به أي لمن مكر به الناس، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى في سورة الزمر وأفوض أمري إلى الله في سورة الغافر.
نعم.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
نعم.
ثم قال جعفر فإني سمعت الله يقول بعقبها.
نعم.
فوقاه الله سيئات ما مكروا. نعم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
جميل.
ثم قال جعفر وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها.
نعم.
كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
فإني سمعت الله يقول بعقبها في هذه السورة الكريمة يقول بعقبها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فالحاصل أن هذه الاستعاذة العملية ليس أو لا ندعو الناس في الاستعاذة إلى قولهم أعوذ بالله فحسب، إنما أن تستعيذ بآياته وأن تستعيذ بأسمائه.
نعم.
يعني في شباب
يعني شيخ الناس شو هذا ده كده الاستعاذة العامة ليس في قراءة القرآن، تتكلم عن فضل الاستعاذة عامة.
عامة.
نعم.
وأنها لابد أن تتحول إلى منهج عملي.
نعم.
ليس أن تكون لازمة للمرء فيما تجد من إخواننا في شباب الدعوة وغيرهم يقول دائما ما فيش مشاكل دائما الله المستعان كلمة ثابتة، لكن سيدنا جعفر هنا يؤسس أن لكل فعل رده المناسب من كتاب الله.
نعم.
فإذا كان من يخوفك فعليك أن تلجأ إلى حسبنا الله، وإذا كان من يريد أن يغمك وأن تقع في الغم فعليك أن تلجأ إلى دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك. وإذا كان من يمكر بك ويسيء إليك ويحفر لك الحفر، فعليك أن تلجأ إلى قوله سبحانه وأفوض أمري إلى الله،
نعم،
إلى آخر ما ورد عن جعفر،
نعم.
وهذه ستكون ديباجة لو تكرم شيخنا فيما،
نعم،
نستقبل إن شاء الله،
نعم،
تعالى. لكنني،
نعم،
أركز على أن هذه الاستعاذة العملية،
نعم،
التي تبين قناعة المؤمن بأنه لا معاذ إلا من الله،
نعم.
فمثلا في قضية المكر، في قضية المكر أن يمكر بك الناس، لا قبل لك أن تأتي هذا وذاك، صاروا اثنين، صاروا عشرة يمكرون بك، فكيف ستضيع وقتك وتذهب بلب حياتك وقلبك، ولا قبل لك بالأمر، فإن الناس يتطورون في المكر، فعليك أن تستعيذ بالله وحده. فلذا قال جعفر: فإني سمعت الله يقول بعقبها فوقاه الله سيئات،
نعم،
ما مكروا وحاق بآل فرعون.
فيفزع العبد إلى من يأخذ بناصيته،
بناصيتهم،
نعم،
سبحانه وتعالى عز وجل.
وده اللي قاله هود عليه السلام، قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته.
والموضع خطير جدا في الاستشهاد،
نعم،
في قضية استعاذة هود بربه،
نعم،
سبحانه،
نعم.
فالتركيز على الاستعاذة العملية،
نعم،
لا شك شيخنا يكون ياريت نكسر من الأمثلة،
نعم،
في هذا الأمر.
وشيخنا برضو كان يعني برضو عايزين نقول للناس أن حتى الإنسان لما يقرأ القرآن في قضية الاستعاذة أو الاستعاذة بوجه عام في أي أمر يستعاذ يعني بالله منه، لابد من قضية، تكلمنا عن المسألة دي من قبل، قضية حضور القلب مع اللسان. يعني إذا حضر القلب مع اللسان وعلم الإنسان معنى الاستعاذة وانجزمت هذه المعاني في القلب، لابد أن يترتب عليه أثرها.
بل نحن نؤكد،
نعم،
على أنه لا عبرة بمن لا يتآطأ لسانه مع قلب.
صحيح.
وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل،
نعم،
الدعاء من قلب غافل.
نعم.
وحين نقول أن الاستعاذة العملية إنما هي نريد هي استيعاب القلب للمعاني،
نعم،
ثم يطابقها مع اللسان،
نعم،
فيصير بهذا روح في الكلام.
ولذلك ابن القيم يقول أصل محل الذكر هو القلب. نعم. حتى ابن القيم متكلم عن قضية إن الدعاء سلاح المؤمن، قال: والسلاح ليس بحده وفقط ولكن بضربه أيضا. فإذا كانت المعاني يعني اشتملت على الكثير من الخير، فلابد من حضور القلب، لأن القلب منزلة الساعد الذي يضرب يعني بالرمح وكذا. فإذا كان الرمح قوي جدا والساعد ضعيف لا يؤثر أو لا تحصل النكاية في العدو. أما إذا كان الساعد قوي هو يعني يمثل القلب مع المعاني والكلمات الواردة في القرآن والسنة التي فيها تمام الخير، لا شك أن هذا تحصل به النكاية.
وكلام فضيلتك يدخلنا ببركته،
نعم،
إن شاء الله تبارك وتعالى،
نعم،
إلى قضية عظيمة جدا،
نعم،
وهو أن كثير من الناس يستعيذ،
نعم،
ويقول ولا يلبى لي أستعيذ في الصلاة ولكن مع ذلك يلزمني الشيطان،
نعم،
أستعيذ وأنا غاضب ولكن مع ذلك يلزمني الشيطان،
نعم.
فكثير من الناس يشتكي عن أن الاستعاذة في نفسه لا تأتي بثمرة،
نعم.
فالجواب فضيلة
أن في خلل، لابد أن الكلام نفسه نافع جدا، يبقى لابد أن في خلل في القلب،
نعم،
نعم.
في حواجز وموانع،
نعم،
تمنع من أن يؤتي الذكر،
نعم،
قدره
أسره، نعم،
أو أسره. فإن الله تبارك وتعالى بعد أن قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال بعدها الشرط: فإنه ليس له سلطان،
نعم،
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون،
نعم.
فصار الإيمان بقواعده،
نعم،
وشموله وأصوله،
نعم،
وصار حسن التوكل على الله تبارك شرطا في أن تؤتي الاستعاذة،
نعم،
ثمرتها.
وذكر التوكل في السياق يدل على تفويض الأمر كله لله سبحانه وتعالى،
نعم،
نعم.
والاستعاذة العملية أيضا ظاهرة أيضا في قصة الغار، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مختبئ فيه أبي بكر،
نعم،
فقال أبو بكر: يا رسول الله، طأطأ أحدهم رأسه لرآنا،
نعم.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
الله
ثالثهما،
نعم.
يعني المعاذ النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
ولجوءه والموقف هكذا والصورة هكذا والمشهد هكذا،
نعم،
أرعب أبا بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
كان يعلم أنه معاذ بربه سبحانه
وكان واثقا بوعده
وكان سبحانه. فهذه الاستعاذة اللجوء، وهو معناها الشرعي اللجوء إلى الله والاستعاذة به والركون إليه سبحانه،
نعم،
فهي عملية عند أنبياء الله وعند أولياء الله وعند من يفقه عن الله سبحانه،
نعم،
عملية،
نعم.
كلما يعني خوفه أو مكر به أو أساء إليه أو وقع في شيء لجأ إلى الله، استعاذ بالله،
نعم،
استعاذ بالله،
بالله سبحانه،
نعم. وهذا ما يكون في آخر الزمان، كما في الحديث أن لما يخرج يأجوج ومأجوج على الناس وخروجهم إنما هو من كل حدب، كما قال الله تبارك وتعالى، فيأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى، احشر عبادي إلى جبل الطور،
يحرزهم إلى الجبال،
نعم، فإن لي عبادا لا قبل لكم بهم، فيلجأ عيسى عليه السلام من معه من إلى جبل الطور ويدعون الله تبارك وتعالى ويستعيذون به من شر هؤلاء. فإذا الاستعاذة العملية اللجوء إلى الله سبحانه والمعاذ به سبحانه واللجوء إليه سبحانه، هذه طريقة الأنبياء وطريقة القرآن العظيم، الطريقة العملية في اللجوء إلى الله والاستعاذة به.
ولذلك شيخ المعنى يعني أعوذ بالله، زي ما قلنا ان عشان الذكر يؤثر في القلب وينتفع به الانسان فعلا ويترتب عليه اثره لابد من حضور القلب. نقول مثلا اعوذ بالله، اي انسان لما يقول اعوذ بالله، اعوذ بالله بمعنى الجا واتحصن واحتمي بالله سبحانه وتعالى. فشوف حضرتك قضيه الجا، والشيطان لا يدع الانسان حتى في قضيه قراءه القران لا يدع الانسان يعني يقبل على كلام الله تبارك وتعالى، لا تدبر يعني حتى ان اقبل عليه تلاوه يصرفه عن قضيه التدبر او العمل او الكلام ده كله. شوف حضرتك في الحديث الذي رواه الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فامره ان يعمل بهن وأمره أن يعني يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر منها قال وأمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج الأعداء أو العدو في أثره صراعا فوجد حصنا فتحصن به، كذلك الإنسان لا يحرز نفسه أو لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فقضية الاستعاذة من الشيطان أو من كل ذي شر لا شك أنها قضية هامة، لكن تحتاج إلى حضور المعنى في القلب
وحضور شيء هام قد كلمت فضيلتك فيه وإحنا نحن في الطريق. وهذا الحضور هو أن العداوة الأصلية العداوة التي قطع الله بها هي عداوة الشيطان. يعني إيه يا شيخنا؟ يعني القضية لابد من التيقظ الكامل لهذه العداوة وترك ما سواها من عداوة الإنس، أو أن عداوة الإنس ليست عداوة أصلية وإنما يتابعها للشيطان، لذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فكل إنسي إنما نعاديه لأجل كفره أو خروجه عن المنهج فإنما نعاديه لما ارتكبه من سوء، لذا قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن تاب وأناب وعاد وأقلع فإنه يرجع كما كان أخا وله من الحقوق ما كان فإخوانكم في الدين. هذا كان في أصل الإيمان. فالعداوة التي أو المعنى الأصلي الذي يتقدم به بين كلام فضيلتك هو أن عداوة الشيطان عداوة أصلية،
لأن الشيخ عداوة الإنس هي عداوة مؤقتة،
وهذا ما أبانه ابن كثير وهو من لوازم منهجنا في التفسير إن شاء الله. كما أسس لنا شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله تعالى في أن إنما هذه المادة تلقى من كتاب ابن كثير وكتاب القرطبي وكتاب الشنقيطي حفظ الله رحم الله الجميع. فابن كثير رحمه الله جمع في مواطن في هذا الموطن من الاستعاذة وهو يتكلم عنها في أن هناك مواطن ثلاثة من كتاب الله لا رابع لها، مواطن ثلاثة من كتاب الله لا رابع لها تؤسس المعنى الذي ذكرته فضيلتك ونكمل فيه في أن عداوة الشيطان عداوة أصلية. الموطن الأول من سورة الأعراف قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك
من الشيطان
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع عليم فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الموطن الثاني في سورة المؤمنون في قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يعني من إنما هاجمك وقاتلك وسبك وشتمك فالله أعلم بما يتكلمون به، نحن أعلم بما يصفون. فمن زاد في الوصف ولو درجة أو زاد عن حد الوصف الشرعي درجة أخذه حنقه وحقده في الوصف فنحن أعلم بما يصفون. فلذا قال بعدها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموطن الثالث في قول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك يقول لك بقى رد عليه اطلع له حاول تنتقم منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تبدأ بقول ادفع بالتي هي أحسن هيجي النزغ بقى ويجي بعض الأصدقاء يقول لك ايه اعمل فيه وانتقم منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يسمع ما يقولون ويعلم ما يصفون وهو الذي يدفع إن كنت
ويعلم أنك تركت له سبحانه وتعالى فلا يضيع أجره.
بالضبط كذا شيخنا. فأرجو التعليق على هذا لأن الكثير رحمه الله قصد أن عداوة في هذه المواطن أن عداوة الشيطان أصلية وأن غير الشيطان من بني آدم إنما ينفع معهم المداراة ويأخذ معهم المداراة وتأتي ثمارها ولو بعد حين. فأرجو برضو التعليق على هذا المعنى.
اللهم استعان. طيب شيخ لو تسمح لي، كان في كلام للبقاعي، البقاعي طبعا لكتاب نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، طبعا هو كتاب عظيم جدا، فلما تكلم عن قضية الاستعاذة بس يعني أحب أقرأ كلامه، لأنه بصراحة كلامه فيه يعني إفادة وله عبارات رائقة
ويفتح لنا.
نعم. فقال البقاعي رحمه الله، قال قدم التعوذ عند قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا فإذا قرأت القرآن معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن
الراجح.
نعم. فقال البقاعي قدم التعوذ الذي هو من درء المفاسد تعظيما للقرآن، من باب درء المفاسد، لأن الشيطان زي قلنا أن عداوته عداوة أصلية ليست عداوة مؤقت.
نعم.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلن يدع العبد يعني
موت الخطير
يمر بسلام. نعم. نعم. فقال درءا للمفاسد تعظيما للقرآن، لأن سبحان الله نشوف حضرتك إن سنلقي عليك قولا ثقيل، فالقرآن قول ثقيل، لكن يسر يعني بتيسير الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدهر. قال سفيان بن عيينة هل من طالب علم فيعان عليه، لأن القرآن يشتمل على معاني عظيمة جدا وكثيرة فعلا لا يحيط بها عبد ولا يعني يحدها حد، لكن سبحان الله مع إقبال العبد ومحاولته للتفهم والتدبر، الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بذلك فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن الشيطان عندما يقطع الطريق، فقال البقاعي قدم التعوذ الذي هو من درء من باب درء المفاسد تعظيما للقرآن، إن شأنه عظيم قول ثقيل، فقدم درء المفاسد قبل قراءة القيام. قال بالإشارة إلى أن يتعين لتاليه، يتعين يعني يجب لتاليه أن يجتهد في تصفية سره وجمع متفرق أمره. لابد أنه لما يقبل على القرآن يعني يصفي سره ليستعد لاستقبال كلام الله تبارك وتعالى ولفهم كلام الله تبارك وتعالى. قال لينال سؤله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود وإقباله على الولي الودود.
هذا رائع جدا جدا. نعم. وكان من أيضا مما كان يجهز لهذا اللقاء.
نعم.
في عبارة في أن الاستعاذة إنما تكون لتصفية النفس البشرية. صح. فيما أشار إليه البقائي رحمه الله. أيوة. في أنها تكون لتصفية النفس البشرية،
لأنه قول ثقيل فبيحتاج يعني لتهيئة قبل الدخول على القرآن،
للدخول على القرآن لاستقبال. نعم. منهج الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهذه التصفية التي أشار إليها خطيرة جدا.
نعم.
لكن أرجو قراءة العبارة الأخيرة شيخنا، لأن فيها مقابلة.
نعم.
للتصفية تكون لأجل الدخول. نعم. على
طيب. قال نقرأ العبارة كلها سطرين. قال قدم التعوذ الذي هو من درء المفاسد تعظيما للقرآن.
نعم.
ليصرف عنه ما يمنعه عن فهم هذا القرآن العظيم.
أيوة.
بالإشارة إلى أن يتعين لتاليه أن يجتهد في تصفية سره وجمع متفرق أمره. قال لينال سؤله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود وإقباله على الولي الودود.
العدو الحسود.
نعم.
العدو الحسود.
نعم. الذي لا يرضى من الإنسان إلا بالنار والعزو الله.
نعم.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد.
ولنا وقفة وهي تلزم أيضا معنى كلمة الاستعاذة التي تتكلم عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
هذه الوقفة في قوله تعالى فاتخذوه عدوا.
نعم.
الحقيقة أن الواقع وما نعيشه من أحداث وما يجري بين المسلمين وإسقاط الناس بعضهم لبعض، هذا كله ينبئ على أننا لا نتخذ الشيطان عدوا وإن كنا نعلم العدو،
بل حبيبا نتخذه حبيبا مقربا،
بل نسمع لوسوسته ويلبس على الناس من طرائقه التي لا تحصى. فأصول إيقاع الشيطان للإنسان كما قال أولهم ست، إما أن يقعه في الكفر، فإن لم يستطع في الكفر أوقعه في الكبيرة، فإن لم يستطع إلى آخر هذه الست المحصورة. ولكن الحقيقة أن طرائقه وفروعه أكثر من أن تحصى.
صحيح.
أكثر من أن تحصى. نعم. فأين عداوة الشيطان بالفهم لها ومدارستها عند الدخول على كتاب الله، وهو ينبئ في مثلا في قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أين الفهم في أن مدارسة القرآن عند آيات الله تبارك وتعالى للتكلم عن الشيطان إنما هي بيان لهذه العداوة؟ أين قول الله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم، وقل إلى آخر الآيات. التفقه في عداوة الشيطان والنظر فيها، وألا وهذا أعلى ما كان في عمر رضي الله عنه أنه كان لا يصدق ظن إبليس عليه. بل إن الله قال في عامة المسلمين وغيرهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أين العداوة شيخنا؟ هذا شيء يبكي ويدمي في هذه الآونة. كلما بدأ للناس شيء فعلوه، وكلما وسوس الشيطان تبعناه، وكلما أشار تبعنا مشورته. أين الفقه في المسألة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يبين عمق عداوة الشيطان في قوله عليه الصلاة والسلام: يبيت الشيطان على رأس، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. هذا من عداوة، يعني
لا يفطر عن إبعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى،
لا يفطر ولا يألو
لا في حال النوم ولا حال اليقظة.
حياته وهبوطه إلى الأرض واستعمال ذريته من بعده ومعه، إنما إبليس إنما وعد بألا يدخل النار وحده، وينصب له المنبر في جهنم ويقول ما قال الله كما في سورة الرعد: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
وقال الشيطان لما قضي الأمر،
إن لما قضي الأمر. فإذا القرآن هل قصر في بيان عداوة الشيطان؟
أبدا،
كلا، بل إن القرآن أبان عداوة الشيطان وفصل طرائقها وأبان أنها أصلية منذ أبينا آدم عليه السلام وهو في الجنة وقاسمهما: إني لكم لمن الناصحين، يا بني آدم، والله ينادي عباده وينادي المؤمنين. فالحاصل شيخنا فاتخذوه عدوا. أين قوله فاتخذوه؟ أين إحباط خططه؟ أين دفع طرائقه؟ أين جعله يقول بالويل والسبور حين ترده عن نفسك وعن
وأين التعوذ الحقيقي منه؟
التعوذ والتعوذ الحقيقي، بس كل ذلك إذا اتخذته عدوا. إنه معلوم بين الناس أن من عادى شخصا لا ينم عن عداوته، يدبر له ويكيد ويتفقه في أمره ويشور فيه أصدقائه وأحبابه. هذا في أصول العداوة بين الناس، مع أنها ليست أصلية، فكيف بعداوة الشيطان؟ والله يقول فاتخذوه عدوا، فكأن النجاة ألا تنم عن عدوك ولو كان نملة، كما تقول العرب، ألا تنم عن عدوك، وأن عدوك الذي أمر الله به أن تعادي أوله الشيطان. وقال في سورة النساء، نذكر بالآية: والله أعلم بأعدائكم، ليس عدوك المسلم الذي هو بجوارك، ليس عدوك أخاك، ليس عدوك من هو من جلدتك وعلى ديانتك، ليس عدوك من يعيش في وطنك، إنما عدوك الذي هو الشيطان ومن اتبع سبيله من أهل الكفر والزيغ. فتأكيد هذا الأمر لابد أن يكون في هذه الحلقة حقيقي بين. فحقيقة
لا سيما شيخ أن سبحانه من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أيضا بين، يعني بين للناس أو لأهل الإيمان كيف يحترزون من هذا الشيطان، كما ذكرنا في الحديث يعني: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل يعني خرج العدو في أثره صراعا فوجد حصنا فتحصن به، كذلك الإنسان لا يحرز نفسه أو لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فدل على أن الذكر يعصم الإنسان، ولا شك أن الاستعاذة من الذكر. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قريب.
ويعني هذه في تحتاج وقفة عظيمة جدا، وفضيلتك ستؤكد على ما أقول. لما ربنا يقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ذكر، ولما يقول في حديث الذي تفضلت فضيلتك: فعليك بذكر الله فإنه حصن، ما المراد هنا بذكر الله الذي هو خير من ضرب رقاب العدو كما في حديث الترمذي، وخير من انفاق الذهب والفضة كما، ما هو المراد بالذكر هنا؟ والذي قال الله فيه أيضا: ولا ذكر الله أكبر. ما المراد بالذكر هنا الذي هو يفعل كل هذا؟
يعود على الذكر النافع، هو يحصل في مواطأة بين القلب واللسان ومعرفة المعاني وانجزامها.
وليس هذا فحسب شيخنا، يضم إلى هذا أن لكل حالة ذكر، وأن لكل طريقة ذكر، كما أوضحنا في أثر جعفر الصادق: فحين تخوف فلك ذكر، وحين ينكر بك فلك ذكر.
يذكر من القرآن والسنة التصور الذي يعني يفيد في هذه المعنى.
وهذا هو معنى قوله سبحانه: ولا ذكر الله أكبر.
صحيح.
ولا ذكر الله أكبر. هو المنقذ عند حدوث الوساوس، هو المنقذ عند حدوث الصمود.
عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبو بكر الصديق هذه الآية، كأن الصحابة يعني لم يسمعوها إلا الآن، فكانت فعلا يعني فيها تهدئة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا.
وخذها شيخنا في استقبال الصحابة أنفسهم لهذه الآية، هدأتهم وأسكنتهم، لأن قلوبهم إنما هي قلوب مستقبلة لكتاب الله تبارك وتعالى. فكأن القضية أن أبو بكر الصديق وفقه الله تبارك وتعالى
للذكر المناسب،
لهذا الذكر المناسب، وهذا هو العلم. في أن جعفر الصادق يقول: عندكم في كتاب الله ما تفزعون إليه عندما يفزعكم الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا عندما نريد أن نجمع هذه المادة فعلينا أن نجمع أن الاستعاذة هي من ذكر الله، وأن ذكر الله تبارك وتعالى إنما هو له من الفضل ما جاء في الكتاب وفي السنة مما يفوق سائر الأعمال، وهم المفردون يوم القيامة، السابقون غيرهم يوم القيامة إلا من أتى بأضعاف ما أتوا به. فمن هذه الجهة جهة الاستعاذة.
لا شك محمد، طبعا الاستعاذة أمر يعني عظيم جدا، زي ما قلنا ذكرنا قول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحتاج إلى كما قال بقاعي إلى تهيئة النفس وإلى تصفية السر حتى يعني يقبل على كلام الله تبارك وتعالى وحتى يتفهم، لأن كلام الله تبارك وتعالى سماه الله سبحانه وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فسماه أو جعله قولا ثقيلا. لكن الإنسان محتاج يعني إلى تهيئة السر بالاستعاذة ودرء المفاسد ويعني إغلاق الأبواب على هذا العدو الذي لا يدع الإنسان يتفهم كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا الإنسان حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى يحتاج إلى يعني إظهار الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى وإلى تضرع إليه سبحانه وتعالى. بذلك ابن تيمية رحمه الله، ويعني دي يمكن برضو من قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لابد أن يبذل الإنسان كما يبذل في الـ يعني المال في المطعم وفي المشرب وفي المأكل ويعني وفي الملبس وفي كل شيء، ينبغي أن يبذل من وقتها ومن ماله حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى. شوف ابن تيمية رحمه الله، وده يمكن فهمه من حديث ابن عباس الوارد في الصحيحين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدرس الجبريل القرآن في يعني في رمضان، حتى العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين، مدارسة للقرآن، فكان أجود بالخير، وكان إذا جاء رمضان كان أجود ما يكون، حتى إذا لقي جبريل ودرسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ففهم منها ابن تيمية رحمه الله أن من أراد أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى لابد أن ينفق ولابد أن يبذل، يعني لا يكون الإنفاق من المال وفقط، بل من يعني من الجهد ومن المال ومن الدعاء ومن إظهار الافتقار والكلام ده كله. فكان ابن تيمية رحمه الله هو رايح إلى المسجد، لا شك أنه سيستمع إلى قرآن أو سيقرأ قرآن،
هو ليس الإمام رحمه الله فحسب، بل إن الأئمة والعلماء على أن هناك اقتران بين زيادة العلم وبين الصدقة، أن هناك اقتران حقيقي بين زيادة العلم وبين الصدقة. وهذه الوجوه التي أخذ العلماء من حديث ابن عباس كما ذكرت فضيلتك في كثرة صدقة النبي عليه الصلاة والسلام بالجود في رمضان أكثر من غيره،
لها دلالة
عظيمة جدا. وأنه ينبغي على المرء إذا أراد أن يصل إلى العلم ينبغي أن يكون من إنفاقه،
أن ينفق مما يحب،
وأن ينفق مما يجد.
وذلك الشيخ كان ابن تيمية بقول حركي يعني كان وهو رايح المسجد يتصدق بأشياء وهو في الطريق حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى، فإذا لم يجد وجد يعني أخذ كسرات من خبز يعطيها للناس.
وفي سورة البقرة والربعين الأخيرين أو الثلاثة يتكلمون عن الصدقة بطريقة واسعة، جاء فيها واتقوا الله ويعلمكم الله، فجاء العلم أيضا وسط قضايا الصدقة يدلل على أن من أراد أن يفهم عن الله لابد أن يبذل مما آتاه الله. وحتى قال أهل العلم إنما تزكية العلم بالبلاغ، يعني كلما علمت كلما زادك ذلك علما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في الإنفاق لأنه يرجع إلى الإنسان من جنس ما أنفق وغيره سبحانه.
شكرا. إحنا معنا يعني 3 دقائق بالضبط تقريبا، فطبعا لا شك أن فاتحة الكتاب من يعني شرعة الاستعاذة أولا حتى يصف الإنسان سره ويقبل على كلامه ويتفهم كلام الله تبارك وتعالى. وزي ما حضرتك تفضلت أن فاتحة الكتاب هي بمثابة المقدمة الجامعة، وفيها الإجمال يعني تقريبا لكل فحوى القرآن والتفاصيل كلها في كلام الله تبارك وتعالى.
شيخنا يحلو في هذه الظروف التي فيها الناس وفيها البلاد التي نسأل الله أن يرفع الغمة أن نقول لكل مغموم ومهموم ومن مكر به نقول له كلمات سيدنا جعفر الصادق، فلو أذنت أتكلم بها مرة ثانية لما فيها من أنها تطبب جروح الناس. قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم قال: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعقبها يقول، كأنه يسمع لها مباشرة وألغى الواسطة وهو القارئ أو السامع منه، فإني سمعت الله يقول بعاقبها فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقال جعفر فإني سمعت الله يقول بعاقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. في تمام الأسر قال وعسى موجبة.
نعم.
وعسى
من الله
موجبة.
من الله
فهذا ما يعالج ما نحن فيه. أن نسأل الله أن يضمم جراح أمتنا وأن يرفع الغمة عنها.
آمين. جزاكم الله خير شيخ محمد وسعدنا بحضرك النهاردة. ربنا عز وجل يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خير.
ويشفي أخونا الشيخ أحمد.
الشيخ أحمد سلام الله يعافيه رب ويعفان. طيب يعني أحبابنا المشاهدين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يعني هذا كلام يعني في الاستعاذة عامة وخاصة في الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى، لأنه كما قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن هذا القول الثقيل إذا استعاذ العبد بالله تبارك وتعالى، وقلنا أستعيذ بمعنى ألجأ وأتحصن وأحتمي بالله تبارك وتعالى حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى، فإذا أقبل بهذا التحصن وبهذه الاستعاذة فقد وعد الله سبحانه وتعالى فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال سفيان بن عيينة هل من طالب علم فيعان عليه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن ييسر لنا ولكم العلم والعمل، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكون حياة